أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا، وجعلك الله موفقا أينما كنت، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث أم سلمة رضي الله عنها أصل في هذا، ولكنه اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وثبوته. والعمل على أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة، وأن الأصل يقتضي أن يكون إحرامها في وجهها وكفيها، وهو محل الإجماع والقدر المشترك، فيبقى ما عداه على الأصل. فلو لم يصح الأثر فصح من جهة الأصول أن تؤمر بتغطية ما عدا الوجه والكفين، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا يقتضي الأصل في الستر كما ذكرنا للمرأة، ومحل الإجماع المتفق عليه، القدر المتفق عليه في الوجه والكفين، وما عداهما باق على الأصل من المنع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: هل يمكن ضبط وقت الإصفرار للعصر ومنتصف الليل بالساعة المعروفة اليوم؟ وجزاكم الله كل خير.
نعم، يمكن ضبط ذلك بالنسبة لمنتصف النهار ومنتصف الليل، ويمكن النظر إلى وقت الغروب ووقت الطلوع ووقت أيضا الإشراق ووقت الغروب. فلو أراد أن يعرف متى تزول الشمس فإنه ينظر متى إشراقها، ثم ينظر متى مغيبها، ويقسم ذلك على اثنين، ينظر القدر ما بين ساعة الإشراق وساعة الغروب، ثم يقسمه على اثنين ويضيف الزائد على وقت الإشراق. فمثلا لو كان الإشراق على الساعة السادسة والغروب على الساعة السادسة مساء، فهذه 12 ساعة، وحينئذ يكون نصفها 6 ساعات تضاف إلى السادسة وقت الإشراق، فيصبح انتصاف النهار عند 12. هذا من جهة الحساب، وضبطه من جهة الأمارة كما ذكرنا أن يمسك الظل عن الحركة. إذا أمسك الظل عن الحركة وضع علامة عند آخر قدر وصل إليه ظل الشاخص، ثم بعد ذلك إذا تحرك الظل عرف أنه زالت الشمس وتحركت، ويحسب طول الشاخص في القدر الذي وقف عليه الظل فيما بعده. ولذلك يقولون: حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني فوق فيء الزوال. هذا بالنسبة للشاخص، وهذا يختلف بالصيف والشتاء على حسب قرب الشمس وبعدها من خط الاستواء كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: إني أحبك في الله. ثم يقول: من شرع في قراءة الفاتحة أثناء رفعه من السجود للركعة الثانية مثلا، هل هذا الفعل صحيح؟ وماذا عليه من فعل ذلك؟ والله يحفظكم.
قراءة الفاتحة لا تصح إلا بعد القيام، بعد أن يستتم قائما، وهذا في الفرائض. في النوافل يجوز أن يصلي نافلة وهو قاعد، ولذلك لو صلى فيما بين قعوده ووقوفه فإنه في حكم القاعد ولا يؤثر. يعني لو بدأ بقراءة الفاتحة، بعض الناس يقول الله أكبر قائم للركعة الثانية، يقول الله أكبر بسرعة ثم يبقى وقت قبل أن يصل لقيامه، فيقول الحمد لله رب العالمين وهو أثناء القيام مستعجل مرة يريد أن ينتهي من الفاتحة. فهذا الاستعجال لأن الشيطان يذهل الإنسان. بعض الناس تجده يقول لهويه للسجود: ربنا ولك الحمد، الله أكبر، إنك سبحان ربي الأعلى، قبل أن يسجد. نسأل الله السلامة والعافية. قعد الشيطان للإنسان بالرصد، ولن تجد أغفل من الإنسان عند طاعة الله عز وجل. كل شيء يمكن أن ينتبه له إلا حق هذا الملك العظيم سبحانه، لأن الشيطان قعد له في كل صغيرة وكبيرة، هذا من كمال الغفلة والعياذ بالله. فلا يزال بالإنسان حتى يدعى بهذا. في الفرائض لا، فإذا جاء قائم من السجدة الثانية في الركعة الأولى مثلا يريد أن يصلي الركعة الثانية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة قائما لا قاعدا. يجوز له أن يقرأ قاعدا كالمريض، لو كان مريضا لا يستطيع أن يقوم مباشرة ولا يحصل قدرا في قيامه يمكنه أن يقرأ به الفاتحة، هذه يرخص له. لكن إذا كان قادرا لا يقرأ إلا بعد قيامه واستتمامه قائما. ومن هنا لو ابتدأ قراءة الفاتحة فقرأها أو قرأ جزءا منها أثناء قيامه لم تصح، وعليه أن يعيد هذه الركعة، لأن الفاتحة لا تصح إلا وهو قائم. وعلى هذا يفصل في من قرأ أثناء قيامه، ويفرق بين الفريضة والنافلة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم كشف الذراعين في الصلاة وخارجها، وهل هو من خوارم المروءة وجزاكم الله كل خير؟
كشف الذراعين، هو يبغى يصلي ولا يضارب؟ الصلاة لها هيئة ولا حالة، والوقوف بين يدي الله له هيئة وله حالة، والعمل والشغل له هيئة وحالة. ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كف الثوب والشعر. قيل كف الثوب في الصلاة أن يشبر ذراعيه فيكف ثوبه، وكف الثوب في الصلاة عام شامل للكف عند السجود. البعض إذا أراد أن يسجد شمر، والصحيح أنه لا يشمر. لماذا؟ لأن المراد أن تنزل بثيابك حتى يسجد ثوبك وتسجد بجسدك. ولذلك نهي عن كف الشعر، لأنه إذا كفه منعه من السجود، فإذا تساقط شعره فقد سجد شعره وشحمه ولحمه وعظمه كاملا. فإذا الكف هذا ليست هيئة تليق بالمصلي، وقد نهي عن كف الثوب والشعر. وكان الوالد رحمه الله وهو مذهب طائفة أنه يدخل فيه الشمر المتفاحش. أما إذا شمر بمعنى من كتابة أو جد أو اجتهاد، لأن في بعض الأحوال إذا كان جالسا ليكتب وشمر ذراعيه لا بأس، إذا أراد أن يعمل وشمر ذراعيه لا بأس. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإذن. ما في واحد يأتي يتعاطى الأمور التي تحتاج إلى جد واجتهاد وهو بحال أهل الجلوس، فالحركة لها هيئة تناسبها، وكذلك الجلوس لها هيئة تناسبها. فالشاهد من هذا أن كف الثوب في الصلاة الشمر المتفاحش منهي عنه. ولذلك البعض إذا جاء في الصلاة متوضئ وقد شمر ثوبه فإنه يعيد ثوبه إلى حاله إذا أراد أن يصلي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كيف أجد اللذة في طلب العلم وجزاكم الله كل
خير؟ الله أكبر، نسأل الله أن يرزقنا لذة العلم وأن يجعلنا من أهله. تجدها باختصار أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل، فلن تجد لذة العلم على أجمل وأكمل وأفضل حال وصورة وبهاء مثل أن تكون مخلصا لله عز وجل. لأن من صلحت سريرته زكت علانيته، ومن طيب لله قلبه طيبه الله قلبا وقالبا. وما من عمل يستفتحه العبد وليس في قلبه إلا الله إلا فتح الله فيه أبواب رحمته عليه ووفقه ويسره وسدده. فلذلك أي مجلس تجلس في العلم أو تخرج، منذ أن تخرج من بيتك تجاهد نفسك أن تريد وجه الله عز وجل. ثانيا أن تحرص أثناء جلوسك في طلبك العلم أن تكون على أكمل وأفضل ما يكون عليه الحال، فلا تجلس في مجالس العلماء إلا إذا قرأت العلم وراجعت الدرس قبل الجلوس المرتين والثلاث والأربع حتى تحس باللذة. إن للعلم لذة يعرفها من يعرفها، ووجدها من وجدها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يجد لذة العلم الذي لا يعرف العلم إلا في مجالس العلماء، يقرأ المرتين والثلاث والأربع، ومنهم من يقرأ ليلة الدرس ثم يصبح وهو مع درسه، ثم يمسي وهو مع درسه، فلا يأتي الدرس إلا وهو هاضم مسائل عارفا ماذا يسمع وعن ماذا يسأل. هكذا يكون طلاب العلم الذين يريدون أن يجدون لذة العلم، والذين يتلذذ العلماء بأمثالهم، فمثل هؤلاء يملؤون القلب ويملؤون العين فرحا وسرورا، وهم قرة عين في عيون علمائهم وأساتذتهم ومشائخهم. أما أن يأتي الطالب لا عاد له بالكتاب إلا أثناء الدرس، هذا قصور، وتفوته من اللذة يفوته الخير كثير. الأمر الثالث مما يعين على لذة العلم الضبط، فيجلس الإنسان لمجلس العلم وقد أعطى جسمه حظه من الراحة والاستجمام، فلا يجلس بخمول ولا بكسل ولا نوم ولا عدم مبالاة ولا جلوس المستهتر ولا متكئ، ولكن يجلس جلوس المقبل على العلم جدا واجتهادا وصدقا حتى يتلذذ حال في حاله وهيئته وسمته ودله، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي. لأن هذه أنوار التنزيل والآيات والأحاديث ينبغي أن تقابل بالإجلال والإكبار حتى يعظم الله عز وجل لعبده عطيته. الأمر الرابع مما يعين على لذة العلم العمل به وتطبيقه، فإذا طبق العلم وجد لذته وبركته وخيره. ومما يعين على وجود لذة العلم الدعوة إليه، تعليم الناس له ودلالتهم عليه حتى يشعر بمقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. مما يعين على استشعار لذة العلم قراءة سيرة العلماء وكيف أصبح لهم بلاء للأمة ونفع للأمة أحياء وأمواتا، ولينظر وهو يحمل كتاب هذا العالم كيف إن العالم وهو في قبره موسد في لحده تغشاه الرحمات والخيرات والبركات من أناس لا حسب بينه وبينهم ولا نسب، كل هذا بفضل الله ثم بالعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم.